إذن مستمعينا ومستمعاتنا، في إطار برنامجنا وفي لأخذ المزيد من المشاركات والمساهمات طبعا في هذا الإطار، نستضيف عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بالدكتورة سهام في هذه اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
السلام عليكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران ولكل
الله.
المشاركين والمستمعين.
بارك الله بك دكتورة، شكرا جزيلا لكم. كيف تعلقين على زيارة وفد صهيوني للرباط ولقائه مع الملك ورئيس الوزراء المغربي، خاصة أن المسؤول حقيقة هو يعد ومصنف على أنه مجرم حرب؟
السؤال الأول متعلق بزيارة وفد صهيوني للرباط ولقائه بالملك المغربي وبرئيس حكومته، وأن يكون هناك شخص وهو مسؤول صهيوني ضمن الوفد مجرم حرب ارتكب في حق الفلسطينيين جرائم وانتهاكات كبيرة جدا. في الحقيقة هذا الموضوع يعني يلفت الانتباه إلى مسألة أن هذه الأنظمة العربية التي سارعت للتطبيع مع الكيان الصهيوني هي في الحقيقة لم تستفتي شعوبها ولم تسأل شعوبها، ومن الواضح أنها تبحث عن مصالحها الضيقة بعيدا عن مصلحة شعوبها أولا وعن مصلحة الشعب الفلسطيني ثانيا. وهذا يجرنا إلى القول بأن للأسف الشديد في هذا المسار التطبيعي الجنوني الذي نراه هناك إسقاطات سياسية واستراتيجية وتاريخية أيضا يتحمل وزرها هذه الأنظمة، لأنهم للأسف لم ينظروا إلى الكيان الصهيوني بحقيقته التي يعرفونها جيدا، وإنما طبعا نظروا وتوجهوا إلى مصالحهم السياسية الضيقة التي ربما لن تكون مصالح ناجحة ولا فيها فوائد إيجابية لهذه الأنظمة، خاصة وأننا بتنا نعرف تاريخيا هذا الكيان الصهيوني وهناك تجارب تطبيعية سابقة لدول طبعت منذ كامب ديفيد واتفاق وادي عربة وحتى السلطة الفلسطينية باتفاقيات أوسلو. كل هذه المرحلة من التطبيع ومن الاتفاقيات لم تعطي نتائج ولم يستفد منها الشعب الفلسطيني ولا القضية الفلسطينية.
نعم. طيب دكتورة سهام، حقيقة ما هي خطورة التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني؟ ما هي تداعيات هذا الأمر على الوضع الفلسطيني وكذلك القضية الفلسطينية؟
طبعا فيما يخص الموضوع المتعلق بخطورة التطبيع وتداعياته على الوضع الفلسطيني، أعتقد أن خطورته تكمن في المحاولات الأمريكية الصهيونية للالتفاف على انتصارات محور المقاومة في المنطقة. نحن نعرف أن مسار التطبيع الجنوني الذي حصل هو أتى كرد فعل على فشل المشروع الصهيوني الأمريكي منذ تقريبا يعني 10 سنوات، يعني منذ بداية احتلال العراق ثم بعد ذلك ثورات الربيع العربي ودخول داعش على الخط والمجموعات التكفيرية. كل هذا يدخل ضمن المشروع الأمريكي الصهيوني للمنطقة ولتدمير المنطقة. عندما انتصر محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية وكل فصائل المقاومة بالمنطقة من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين، أصبح من الضروري أن يقع محاولة لتطويق هذا الانتصار بافتعال هذه المسارات التطبيعية مع أنظمة تحاول اليوم أن تستفيد من هذا التطبيع ليس فقط على حساب شعوبها، ولكن حتى على حساب دول المنطقة. وبالتالي الخطورة في اعتقادي أن هذا التطبيع سيحاول قدر الإمكان أن يفكك استراتيجية الردع وسياسة الردع التي أرستها قوى المقاومة في المنطقة، والتي هي الآن تحاصر الكيان الصهيوني وتحاصر حتى المصالح الأمريكية في المنطقة، وتجعل منها في حالة قلق دائم وحالة إرباك دائم. وبالتالي هناك محاولة عن طريق التطبيع ربما لتشتيت أطراف محور المقاومة بإلهائه بجبهات مختلفة، من المغرب العربي إلى شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط، كمحاولة نوعا ما لتشتيت الانتباه إلى حقيقة هذا الكيان الصهيوني وحقيقة داعمه الأمريكي ومشاريعهما في المنطقة.
نعم. طيب دكتورة، لماذا اعترف المغرب حقيقة بوجود علاقات سرية بينه وبين كيان الاحتلال؟ لماذا يبرر التطبيع على أنه لصالح القضية الفلسطينية؟
في المغرب اليوم بأنه كان بينه وبين الكيان الصهيوني علاقات سرية سابقة، وكان هناك مكتب اتصال فتح بعاصمة الكيان منذ 2002 ووقع إغلاقه بعد العدوان على غزة في 2008، ولكن أعيد افتتاحه الآن بعد على هامش الاتفاق التطبيعي العلني. هذا الإعلان هو يأتي في سياق محاولة يعني اختراق عقول الناس وتهدئة الرأي العام المغربي وتبسيط القضية وتبسيط الأزمة ومحاولة إعطاء وتقديم مبررات للشعب المغربي الرافض في الحقيقة في أغلبه لهذا التطبيع العلني، بأن العلاقة مع الكيان الصهيوني هي علاقة قديمة، وبأنها تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، وبأن استراتيجية الملك الحسن الثاني والد الملك الحالي منذ سبعينات القرن الماضي هي نفسها، وهي محاولة للمحافظة على نوع من التوازن السياسي وفتح المجال للحوار مع الكيان الصهيوني للعب دور الوساطة في حل بعض الأزمات التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية. طبعا واقعيا هذا الموضوع ليس له أي أساس وليست حجة مقبولة، بدليل التجربة التاريخية أن المغرب ولا بأي مرة كان لها، أو على الأقل هنا نتحدث عن المغرب الرسمي، كان لها دور حقيقي ودور فاعل في حل قضية القدس أو مشروع الصهيوني لتهويد مدينة القدس، أو حتى الاعتداءات والانتهاكات للمسجد الأقصى أو غيرها من المسائل أو الأحداث التي تحدث باستمرار ويوميا.
دكتورة سهام، بالعودة إليك، ما هي نوعية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في هذه الزيارة، وهي لمصلحة من طبعا ستكون؟
بالنسبة للاتفاقيات التي وقع التوقيع عليها بين المغرب والكيان الصهيوني، طبعا تشمل هذه الاتفاقيات قطاعات خدماتية، الاتصال، تجارة، هي قطاعات اقتصادية ثقافية مثل يعني قطاع السياحة، النقل الجوي، الاستثمار، الصناعة، الاقتصاد. هناك أيضا اتفاقيات أخرى يجري الإعداد لها، ولكن إلى حد الآن لم يقع التحدث عنها علنا، وأعتقد أنها تشمل أيضا اتفاقيات تنسيق أمني واتفاقيات للتدريب العسكري المشترك والمناورات العسكرية المشتركة بين وزارتي الدفاع المغربية والدفاع الصهيونية. في الحقيقة ننظر إلى هذه الاتفاقيات الآن بمجرياتها التفصيلية أنها فعليا هي نابعة من انسجام كامل بين حكومة المغربية وبين الكيان الصهيوني أو حكومة الكيان. يعني لا أعتقد أن هناك مجال محظور أو هناك مجال مقصى من التعاون فيه. الآن بات للكيان الصهيوني إمكانية اختراق كل المجالات، كل القطاعات، كل المؤسسات، الدخول على كل الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل المغرب. وبالتالي طبعا دي الكيان الصهيوني وسائل مؤسساته، أدواته التكنولوجية المتطورة التي يستطيع بها أن يخترق كل المؤسسات، وهذا للأسف مع الوقت لن يخدم مصلحة المغرب، بل بالعكس سيجعل منها دولة مستباحة أكثر للاختراق الصهيوني الاستخباراتي. المغرب أيضا يعني، وهذا طبعا أصبح علنا اليوم الحديث فيه، يفتح المجال أمام أبناء الجالية المغربية اليهود يعني الذين هم موجودين الآن في الكيان الصهيوني. يعني هناك بعض الإحصائيات تقول بأن هناك أكثر من 1,000,000 مغربي داخل الكيان الصهيوني. الآن هناك إمكانية لكي يصبح لديهم الإمكانية للتنقل بشكل سلس أكثر وبحرية أكثر، وبالذهاب إلى المغرب وربما الاستثمار وامتلاك الأراضي والبيوت فيها. أصبح هناك إمكانية، طبعا هناك اتفاقية النقل الجوي، بدأت الآن رحلات جوية مكوكية تقريبا شبه يومية بين الكيان وبين المغرب. كل هذا له علاقة بهذه الاتفاقيات المعلنة. طبعا تبقى بعض الاتفاقيات الغير معلنة، تحدثنا منذ قليل عن اتفاقيات ذات طابع أمني استخباراتي، هذه طبعا لا تذكر في الإعلام بشكل صريح، ولكن أيضا هي اتفاقيات ذات حساسية شديدة جدا، قد تشكل في المستقبل خطر أو تهديد خاصة لدول الجوار التي لا تزال تتمسك برفض التطبيع ولا تزال ترفض وتصد هذه السياسة وهذا المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يحاول أن يخترق كل دول المنطقة.
نعم. طيب دكتورة، في سؤالي الأخير لك دكتورة سهام، لماذا يزعم المغرب أن الاتفاقية جاءت لصالحه بخصوص استعادة الصحراء الغربية وما إلى ذلك من تخرصات ومقولات؟
السؤال المتعلق بزعم المغرب أن اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني هي تخدم مصلحته لاسترجاع الصحراء الغربية. نحن نعرف أن الرئيس الأمريكي ترامب استخدم سياسة مقايضة للضغط على المغرب للإعلان الرسمي عن التطبيع مع إسرائيل مقابل اعتراف أمريكي ب أحقية السيادة المغربية في الصحراء الغربية، وبالتالي إسقاط كل القرارات الدولية التي لا تزال تحتضنها الأمم المتحدة بحق تقرير المصير لشعب الصحراء وتحديدا لجبهة البوليزاريو. أعتقد أن هذه العملية، عملية إعلان أو اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، عندما يقوم بها رئيس يعني منتهية ولايته وهي منطقة متنازع عليها منذ سبعينات القرن الماضي، لا تزال محل إشكال ومحل أزمة كبيرة. طبعا هو قطع مع السياسة الحيادية التي كانت الإدارات الأمريكية السابقة تتمسك بها فيما يخص ملف الصحراء الغربية، والتي كانت تصر على عدم اتخاذ موقف واضح فيما يخص الصحراء. هناك عدة تعليقات اليوم تأتي من قوى دولية من هنا ومن هناك، وعلى رأسها مثلا روسيا التي تؤيد الجزائر في مسألة رفضها ل هذا الإعلان الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لأنها تؤيد قضية الصحراء وتعتبر أن قضية الصحراء هي قضية مبدأ، هي مسألة مبدأ، وهي مسألة تمس الأمن القومي الجزائري بالدرجة الأولى، وبالتالي هي لن تقبل بأن تعود المغرب بسياستها القديمة للدفع نحو إعادة إحياء لهذه الأزمة وربما الوصول بها إلى مناوشات عسكرية. أعتقد أن المسألة هي مسألة سياسية بحتة، عمليا فعليا على الأرض لن يتغير شيء. مشكلة الصحراء هي مشكلة كبيرة جدا، هناك قوى ودول وعلى رأسها الجزائر ترفض تماما أن تسيطر المغرب على الصحراء الغربية وعلى شعب الصحراء، وبالتالي الخطورة تكمن في أن هذا الموضوع قد يجر المنطقة من جديد إلى نزاع مسلح، هذا يهدد الحدود الغربية الجزائرية. طبعا الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي، ربما سيكون هذا دافع قد يجرها للتورط ولو شبه عسكريا في النزاع، وهذا سيكون له تداعيات سيئة جدا، ليس فقط على المغرب، ليس فقط على الصحراء الغربية، وليس فقط على الجزائر، ولكن على كل دول منطقة المغرب العربي. لا ننسى أن منطقة الصحراء لا تزال في منأى الآن عن وصول داعش إليها ووصول الجماعات المتطرفة الموجودة في وسط إفريقيا إليها، وهي الآن تترقب وتنتظر بفارغ الصبر اندلاع شرارة نزاع جديد في هذه المنطقة للتوغل واختراقها والدخول إليها. وبالتالي التهديد الإرهابي هو لن يمس قوى بعينها أو دولة بعينها، ولكن سيهدد كل منطقة المغرب العربي. الآن الأمريكي يحرك عصا الإرهاب في وسط أفريقيا وغربها وعلى طول دول ساحل الصحراء، ومن ناحية أخرى هو يحرك هذه المياه الراكدة لتعكير الأجواء السياسية أكثر بين المغرب والجزائر وبين المغرب ودول الجوار التي لا تزال ترفض فكرة التطبيع، وهذا أمر مؤسف في الحقيقة، لأنه لن يخدم المغرب ولن يخدم مصلحة المغرب. وكل الادعاءات السياسية التي تربط الآن قضية الصحراء بمسألة التطبيع وإعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني هي مسألة سياسية بحتة ضيقة، ولكن عمليا لن يقع أي تغيير. لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن الديمقراطي قد تتورط أكثر في هذا الملف، قد يقع هناك نوع من التجميد لهذا الملف، خاصة وأننا ننظر الآن إلى رئيس ربما ستواجهه مشاكل كثيرة في بداية تسلمه لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي سيترك لها ترامب ملفات معقدة وملفات مفتوحة في جبهات كثيرة، وبالتالي أعتقد أن حتى مطامح المغرب بتحصيل مصالح من وراء هذا الملف لم تكن محققة على الأرض.
نعم، ألف شكر وتحية لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لك دكتورة.